إلى من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أقصروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. النجوى في اللغة العربية تشير إلى الكلام الذي لا يتعدى أشخاصا معدودين، فقد يكون بين اثنين أو بين ثلاثة بحيث لا يخرج عن دائرة الخصوصية، وهو شبيه بالسر. في مقابل الكلام العلني والظاهر الذي يراد منه إسماع الآخرين، لذلك التعبير هذا اللي يطلق على الشيء القريب، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في طريقه إلى غزوة وكان معه أصحابه، فبعض الأصحاب كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر وبالدعاء والتهليل، والبعض الآخر كانوا يخفضون أصواتهم إلى حد المناجاة والدعاء الخفي. فجاء أحدهم إلى رسول الله لفصل المسألة وقال: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت الآية المباركة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهنا يقول: هل هو قريب فنناجيه أو هو بعيد فيحتاج إلى النداء ليس المناجات؟ وهذا حتى في المجالس أيضا الإنسان يلاحظ أحيانا الكلام عام للجميع، وأحيانا حديث بين اثنين بحيث الثالث لا يسمعهما، هذا يسمى مناجات. ولذلك أيضا كان الانفراد بالله سبحانه وتعالى ودعائه يسمى بالمناجات. القرآن الكريم يقول: لا خير في كثير من نجواهم. يعلم القرآن الكريم أن هناك الكثير من النجوى ومن الحديث الخاص، ولكن يقول: هل نجوى هذه والحديث السري المشترك بين اثنين في كثير منه لا يوجد فائدة، لا يوجد خير إلا موارد؟ إلا من أمر بصدقة. أمر بإنفاق، أن تتحدث مع إنسان لكي يتصدق في سبيل الله، لكي ينفق في سبيل الخير، هذا النجوى في هذا الباب شيء طيب. كذلك الأمر بالمعروف أو أمر بمعروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف. والمعروف اسم جامع وشامل لكل الصفات الخيرة والأخلاق الطيبة، الواجبات الدينية معروف، الأخلاق الحسنة معروف، الأعمال الطيبة معروف، كل هذه يصطلح عليها ويطلق عليها المعروف في مقابل المنكر، وهو ما استنكر شرعا ورغب عنه. او اصلاح بين الناس، الاصلاح بين الناس ايضا هو الشيء الثالث الذي يرغب في المناجاة بشأنه. القرآن بعد ذلك يعقب: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللي يسوي نجوى ونوع من المسارة بينه وبين أخيه في الأمر بصدقة أو بمعروف أو بإصلاح فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في التفسير ورد عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات: اللهم صل على محمد. ورد في التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الخير العظيم والأجر العظيم منه الجنة، الجنة من ذلك الأجر العظيم، لأن الجزاء والعظمة بمنزلة صاحبها. فإذا كان من عند الله الذي هو العظيم بلا حدود فلا شك أن الأجر سيكون على نفس المقدار. موضوع الإصلاح بين فئات المجتمع وبين الناس، الإصلاح الداخلي في داخل هذا المجتمع الشيعي المنتمي إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يعتبر من أهم ركائز القوة في هذا المجتمع. وحيث أن حديثنا يتطرق إلى تلمس نقاط القوة وركائز القدرة في المجتمع الشيعي، نتعرض إلى هذا الجانب بإذن الله. موضوع الإصلاح بين الناس يعني تصفية المجتمع من نقاط الاحتراب، لأن الاختلاف بنفسه، الاختلاف النظري، الاختلاف في الوسائل، الاختلاف في الأساليب، الاختلاف في الأفكار، ما دام ضمن دائرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فكريا، وما دام في الوسائل ينتهي إلى هدف طيب وإلى إنقاذ المجتمع، فهذا الاختلاف أمر مفيد ليس ضارا بالمطلق. يعني مو كل اختلاف هو شيء مذموم، ولا كل اتفاق شيء ممدوح. الاتفاق على الباطل ليس ممدوحا، الاتفاق على السكون وعدم الحركة أمر غير صحيح، الاتفاق على غير الخير ليس بصحيح. كما أن الاختلاف إذا كان مؤثرا بإطار فكري سليم يرد إلى الله وإلى الرسول وإلى أهل البيت، أو كان اختلاف في الوسائل ما دام الهدف هدف سليم والوسيلة وسيلة غير محرمة، فهذا الاختلاف ما فيه أي بأس، بل إنه أمر طبيعي، وأمر إضافة إلى كونه طبيعيا هو مفيد. لولا الاختلاف لما نما العلم. الآن هالعلوم اللي نشوفها، احنا افرض العلوم الشرعية على سبيل المثال، لولا وجود اختلاف بين أنظار الفقهاء والعلماء لما كانت هناك حاجة إلى الاجتهاد، ولما صار معنى للاجتهاد أصلا. إذا الكل متفقين على هذه الأفكار في نهاياتها وفي مبادئها وفي أدلتها، فلا معنى للاجتهاد أصلا. لابد أن يكون هناك اختلاف بين اثنين، هذا يقول هالدليل يدل وذاك يقول لا يدل، وهذا ينتهي إلى نتيجة وذاك ينتهي إلى نتيجة خلافها، فتعترك الآراء ومنها يتبين الصواب. الاختلاف لولا وجوده في العلم لما نما العلم، ولما تقدم، ولما كبر، ولما تفق. كان يكفي أن نقتصر على ما دونه الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه أو الشيخ الكليني وانتهى الأمر، هنا تنسد الباب. لكن وجود هذا الاختلاف، وجود الاختلاف في النظرية، وجود الاختلاف في وسائل الاستدلال على النظرية، هو الذي يجعل للاجتهاد معنى ويجعل الاختلاف مفيدا أيضا في سائر القضايا حتى غير القضية العلمية. أيضا عندما يختلف الناس في الأولويات، فهذا يرى مثلا الاهتمام بالأمر العلمي هو الأولى، ذاك إلى أن الاهتمام بالأمر العملي هو الأولى، الثالث ينظر شيء آخر، فكل واحد يريد أن ينهض مشروع المجتمع بجميع أجنحته يصعد. أما إذا اتفقوا كلهم على جهة معينة وتركوا باقي الجهات، هذا المجتمع صار يطير بجناح واحد. لذلك قضية الاختلاف في ذاته لا بأس به. المشكلة عندما يتحول الاختلاف إلى احتراب من الحرب، إلى مشكلة اجتماعية، إلى سلوك عملي بين المتخالفين. أنا اختلف معك في فكرة، هاي الفكرتان متخالفتان، لذاتان مختلفتان، وهذا فرق. قسم من الناس يقول لا، ما دام انت تختلف وياي اذا تحدي بيني وبينك، لازم اكسرك او انت تكسرني. لا، هناك فكرتان مختلفتان، لابد ان نفرق بين اختلاف الافكار واختلاف الذوات والاشخاص. اذا اختلفت الفكرتان خليها على بساط البحث، تبحث، تناقش، يرى الصواب مع من، من دون ان يتأثر احد الطرفين، من دون ان يشعر ان خطأ فكرته يعني تنزيل لشخصيته. كلا. لكن مع الاسف الشديد، بالرغم من هذا، نحن نلاحظ انه يوجد في مجتمعنا اختلاف بالمعنى السلبي للكلمة، اختلاف ينتهي الى سلوك عملي هو القطيعة، ينتهي الى سلوك تصادمي، ينتهي الى ان فئة تتحزب ضد فئة وتطعن فيها وتشوش عليها وتشكك في برنامجها الى غير ذلك. وهذا نال المشكلة، والا اصل الاختلاف ما في بأس. لذلك ينبغي ان نلقي نظرة لماذا يحدث مثل هذا الاختلاف، وهل هناك آليات ووسائل نستطيع من خلالها معالجته بنحو حسن حتى نصنع وحدة او اختلافا غير ضار على الاقل. المجتمع المختلف المتحارب على أساس الفكرة، المتمزق على أساس اختلاف النظرية، الذي يثبت بعضه البعض الآخر، هذا مجتمع ضعيف، هذا المجتمع متراجع، ونحن في صدد بناء قوة لهذا المجتمع. أول سبب من أسباب الاختلاف هو السبب النظري. السبب النظري بمعنى أن القضايا الفكرية لما كانت أمورا حدسية ونظرية وليست أشياء حسية ولا بديهية يتطرق إليها الاختلاف. أي قضية نظرية لابد أن يحصل فيها اختلاف. الآن هذا المجلس لما نخلص من المجلس أوقف على رأس الشارع اسأل شنو رأيك في هذا المجلس، واحد راح يقول لك جيد، واحد يقول لك وسط، واحد يقول لك سيء جدا، مع أن الجميع جلسوا في مكان واحد وسمعوا كلاما واحدا، لكن هذه القضية قضية نظرية، تقييم حديث معين أمر نظري يختلف باختلاف الأشخاص. زين، قضايا العمل، قضايا النشاط، القضايا الفكرية، مسألة المرجعية، وسائل التغيير، ما أدري طرق الإصلاح الاجتماعي، أولويات العمل، هاي كلها قضايا نظرية. من الطبيعي والبديهي أن يكون فيها اختلاف في النظر، هذا سبب ما يمكن القضاء عليه. احنا نشوف حتى قضية من القضايا البديهية والفطرية، وهي قضية الخالق وعبادته، لم يجتمع عليه الناس، قضية عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي قضية فطر الانسان عليها، مع ذلك هي امر غير اتفاقي. فما ظنك بسائر القضايا النظرية والحسية؟ هذا اول سبب. السبب الثاني هو السبب الشخصي. اكو قسم من الناس وجودهم في الاختلاف، نموهم في الحرب، شخصيتهم في تسعير الصراع، هل فئة من الناس لا تجد لها محلا في السلم. شايفين في السياسة في الدول جنرالات الجيش في الدول العسكرية ما لهم شغل إلا في وقت الحرب، ما عندهم صوت إلا في وقت الحرب، فإذا صار أكو سلم ما حد يسمع إلى كلامهم. هذا في الجيش هكذا، في بعض الجيوش، أكو في المجتمع أحيانا قسم من الناس هكذا لا يستطيع أن يتنفس إلا هواء الحرب، وإلا هواء الصراع، وإلا هواء الاختلاف. إذا يقعد من الصبح إلى الليل وهو ما متعارك ويا أحد، ما متفاتن ويا أحد، ما حاكي على أحد، كأنما مضيع فد شيء في ذاك اليوم. تجلس في مجلسه تشوفه ينتقد هذا، تسير معه تشوفه يسبه ذاك، وهو حالة من النقمة، إذا ما حصل إلى أحد يتعارك وياه، يتعارك يروح يشقق نفسه. هذول في الواقع مثل هذا الصنف، مثل هذه الفئة، هم الذين يسعرون الاختلاف في صورته السلبية في المجتمع. يذكرني هذا النموذج بنموذج الحطيئة الشاعر. الحطيئة شاعر جاهلي لحق على الإسلام أيضا وأسلم، لكن هذا الرجل ذاك لسانه كان لسان هجاء، لسان هجوم، لسان عنف، ما يهدأ يعني أن ما يسب، ما يهدأ ما يهجو، ما يهدأ ما يذم، ما يقدر يعني. فبدأ، وهذا في حال الإسلام، ها مو في حال الجاهلية، مع أن الإسلام يجي يهذب اللسان، يهذب الجنان، يهذب الجوارح، بس أحيانا الطبع يغلب التطبع. وقد تجد انسان يجي يقول لك هذا واجب الشرعي، انا سب فلان وفلسان، عجيب، واجبك الشرعي. وظيفة الدينية ماكو وظيفة دينية في محاربة الفساد ولا في العمل الصالح ولا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، أي كلهم وظائف دينية. بس سب فلان وشتم فلان وعيب فلان هي هاي الوظيفة الدينية الشرعية، نعوذ بالله من عمل بصيرة. فإذا هذا الحطيء الشاعر أول شيء استلم لك أعدائه من القبائل، قبيلة قبيلة شرشحت شرشح، كل واحد رجع بعشر قصائد ما يترجع منها، خلصوا الأعداء. زين الآن المد دار على أهله أبوه وأمه، زين هذول هم خلصوا. في يوم من الأيام طلع يدور له واحد يهجوه، يقولنا ما حصل، أعداءه كلهم هجاهم، أصحابه هم هجاهم، أقاربه هم هجاهم، شو يسوي الآن؟ فخرج وقال: أرى أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء، فما أدري لمن أنا قائله. ما أقدر، شفتاي لازم تتكلم بالسوء وبالذم وبالهجاء، بس لمن أحصل حتى أسبه وأشتمه؟ فهل أثناء لاح وجهه في صورة امرأة يتبينها وجهه كان مثل هجاءه وشعره، فدور إلى واحد فهجى نفسه، قال: أرى لي وجها قبح الله شكله، فقبح من شكل وقبح حامله. زين هذا الإنسان يدور لك وين ماكو واحد يقاتله، وين ماكو واحد يعاركه، وين ماكو واحد يقاتله، إذا ما حصل أحد يقوم يرتد على نفسه يهجو نفسه. ومع الأسف هذا في مجتمعنا يوجد هالأصناف، يعني إنسان العنف أقرب إليه من اللين، والعداوة أقرب إليه من الأخوة، والتباعد والتفاصل أقرب إليه من الاقتراب والتواصل. هذا سبب ثاني. سبب ثالث هو السبب المصلحي. الحياة عبارة عن مصالح، الذي يتعامل مع هذه المصالح تعاملا صحيحا يبقى على وفاق مع نفسه ومع المجتمع، واللي ما يعرف هذه القاعدة أو يتصور نفسه ولي على كل الكون هذا ما يقدر يعيش بدون اختلاف وبدون صراع. أنا أفتح لي بقالة هنا يجيني في اليوم مثلا 1000 ريال، بعد شهر أنت تفتح بقالة في رأس الشارع الآخر لسبب أو لآخر يقل مدخولي. تارة أنا أتفهم هذا المعنى وأقول مثل ما أنا إلي حق أن أسترزق ربي، غيري أيضا إليه حق، وكل إنما يأخذ رزقه. لا فتح هذا الدكان رح يأثر علي ولا أنا أثر عليه، المقسوم إلي رح يجي والمقسوم إليه رح يروح إليه، ولو اجتمع الخلق على إيصال ريال واحد إلي مو مقسوم إلي موصل، ولو اجتمع الخلق على منعي ريالا واحدا مقسوم إلي ممكن أن يمنعوني عنه. تارة نتعامل بهذا المنطق وهو منطق سليم تنتهي المشكلة، خلي يفتح مو دكان 10 دكاكين. تارة أنا لا ما أفهم المعنى، أتصور أن إذا نقص من عند ريال فبسبب أنه هو قطع علي طريق الرزق أبدأ أحقد عليه، أبدأ أسبه، أبدأ أشتمه، إذا قدرت أخرب مكانه. هذا على أثر عدم فهم لنظام المصالح. هذه المصالح في الدنيا موجودة والكل له حق فيها، المهم كيف نتعامل في هذه الأثناء، شلون نتصرف وكيف ننظر إلى الآخرين، هل إلى حق أن يعمل، إلى حق أن يسترزق ربه، إلى حق أن يعمل هنا وهناك وينشط هنا وهناك أو لا، مثل ما أنا إلى حق. فهي أسباب ثلاثة: سبب شخصي، سبب نظري، وسبب مصلحي. اختلاف المصالح وعدم معرفة كيفية طريقة إدارتها. زين هذا الأمر موجود، ومع الأسف مجتمعنا أيضا بنسبة أو بأخرى، وإن كان الحمد لله الآن يرى الإنسان الحال أفضل بكثير جدا مما كانت عليه في الأزمنة السابقة، بس مع ذلك يحتاج إلى النظر ويحتاج إلى العلاج. أول طريقة من طرق العلاج تقبل الاختلاف والاعتراف به وإعطاء حق لمن اختلف معه. المشكلة في كثير من الأحيان أن الناس ما يتقبلون وجود الاختلاف، ليش احنا مختلفين وليش لا، فرق بين الاختلاف والتفرق. اختلاف النظرية ضمن حدود الاختلاف الفكري، وان كل يعمل على شاكلته ما في محذور ابدا، انما المحذور والمشكلة عندما يتحول انا كصاحب نظرية وانت كصاحب نظرية، انظر اليك كعدو من اعدائي واحاول ان اخرب طريقتك وافسد عليك عملك، هنا ما تصير المشكلة. لا بد من تقبل الاختلاف والاعتراف به، وان يتعامل معه كحقيقة واقعة لا مجال لتغييرها. احنا نلاحظ اعظم الانبياء رسول الله صلى الله عليه واله نفاذ كلمته وتأثيره القوي على كل احد، مع ذلك كان في اصحابه اختلاف. انت اترك الذين لم يؤمنوا ايمانا كاملا، لا، حتى الاصحاب المخلصين ايضا كان بينهم اختلافات، لكن لا تمنع تعاونهم واتجاههم في طريق واحد. فهذا اول شيء، علينا ان نتعرف الى ان الاختلاف امر طبيعي، وان نتعامل على ضوئه، ولو اردنا ان نتعاون على ضوئه تعاوننا ايضا. لا يصير ان الانسان اذا اختلف خلاص يقطع. اذكر هنا ان احد العلماء في السابق يقال انه جاء في مجلس وكان هذا العالم مختلفا في بعض المسائل الفقهية مع الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. الشيخ الأنصاري يلقب عندنا في الحوزات العلمية الشيخ الأعظم، هو أستاذ الكل المجدد في هذه الفترات، يعني رأس المدرسة الأصولية في هذا العصر الحديث، والشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه، وفي الفقه فحل من الفحول. بس هذا ما يمنع في الفقه الشيعي ان واحد اخر يجي يختلف وياه في المسألة الفقهية او المسألة الاصولية، ويجيب برهانه وينزل الى الميدان، ما في قداسة في هذه الجهة. واحد من تلامذة الشيخ الانصاري اللي كان يقدر الشيخ تقدير عظيم جدا، اجتمع في المائدة مع هذا الشيخ، فلما جيء بكأس الماء وشرب منه هذا الشيخ المخالف للشيخ الأنصاري، وعرض الماء بعد ذلك على ذلك الشيخ اللي هو تلميذ الشيخ الأنصاري، كل المروح وصلوا الكأس روح طهروا الكأس، راحوا طهروا بعدين اجي شرب. قالوا له ليش؟ قال لان هذا مخالف للشيخ، فاذا مخالف للشيخ بعد يصير نجس في رأيه. لا، تقلنا احنا ما خالفنا علي المرتضى، خالفنا الشيخ مرتضى اللي هو الشيخ الأنصاري. بهالمقدار ان واحد ما يتحمل خلاف في مسألة فقهية مع شخص اخر الى حد انه يستنجده ويطلعه، وهذا لا تتصور قد نموذج كذا. لا، كثير من الناس انت تجي تشوف تقول يقول لك فلان لانه في هذا الطريق على هالمرجعية وضمن هالتقليد هذا عمله غير مقبول، واعطاه بسرعة جواز سفر الى نار جهنم. طيب، وهذا موجود، وكأن قسيم الجنة والنار متعدد. غير علي بن ابي طالب اقعدنا في مجتمعنا ايضا هناك دول وكلاء عن علي يقسمون الجنة والنار. فأولا قضية تقبل الاختلاف، الامر الثاني التذكير في الحوار وفي ايجاد المشتركات، المشتركات الموجودة في داخل المجتمع الشيعي شيء كثير جدا، وتبقى الاختلافات دائرتها محدودة. العجيب ان انسان يترك كل هالمشتركات ويترك الحوار والتواصل ويستبدل بالحوار والتواصل الهجر والتباعد والانفصال ويترك المشتركات. ولعلك قد تجد مثل هالنماذج، ان فلان فئة مثلا، فلان عالم، فلان طبيب، فلان ما ادري مهندس، مدة كذا من السنوات ما التقي نظيره او زميله في هذه المهنة، وهي فد مشكلة. لذلك عندنا مع الاسف الشديد ابسط القضايا تصبح مشاكل. قضية هلال عندنا هي كلها شكل فد هلال معلق بالسماء، أسفد مشكلة ومعاناة في كل شهر. حوار الله ستر لو مصير بعد شهر رمضان 6 أشهر كان وضعنا كلش تعبان. قلوا احنا نشتغل على الشهر الهلالي والقمري في كل امورنا، لفسدت امورنا نتيجة لهذا الامر. احنا عندنا هي فد عيد وفد محرم، وتعالوا شوف المشاكل. مرة يثبت لك الشهر يوم تاسع، مرة يثبت لك الشهر يوم سابع، وعلى هذا المعدل. لقاء بين العلماء لما لا يكون؟ حوار لما لا يكون في الطبقة الاولى في الطبقة الثانية؟ والهلال ادنى الامور، الهلال ادنى الامور، لما لا يتم التفكير في المشاكل الاجتماعية؟ الان هل وباء هذا المخدرات الذي يغزو بلادنا وشبابنا ويفسد الطاقة الحيوية الخلاقة هي مو نقطة مشتركة ينبغي ان يفكر فيها الجميع؟ مو قضية هم كل العلماء، كل الخطباء، كل اهل العلم، كل اعيان المجتمع حتى من غير اهل العلم، التجار، الوجهاء، المؤمنون، الشباب الواعي، لما لا يتم اللقاء؟ لما لا يتم الحوار؟ ماذا ينبغي ان نفعل لهذا المجتمع؟ نترك الشكل يسير كيفما هداه الهوى؟ لا، عندنا هناك اشياء ينبغي ان نتفق عليها كأناس مهتمين للمجتمع. مع الاسف هذا قد لا نجد له وجودا الا في دائرة محدودة، وهو امر من الامور الضرورية جدا في مجتمعنا. هذا امر ثاني. وامر ثالث واختم به الحديث طال بنا المقام، قضية وجود هيئات او جماعات للاصلاح بين المتخالفين، وهي مسؤولية المجتمع. انا اشوف مثلا فلان من العلماء على سبيل المثال ما عنده لقاء ويا فلان الاخر، مو بالضرورة عندهم عرس وخلاف، لا، مجرد هالشكل كل واحد ماشي بدربه. خل انا امارس دور الاصلاح وتوصيل الاسلاك المقطوعة. عندنا في الحديث عن الامام الصادق وهو حديث عظيم يقول الكلام ثلاثة، الكلام ثلاثة اقسام، صدق وهذا معروف كلام صادق، وكذب وهو ايضا معروف، واصلاح بين الناس. شلون اصلاح بين الناس؟ يقول تسمع من الرجل شيئا شائنا في اخيه فتذهب الى ذلك الاخ وتقول لا سمعت فلانا يذكرك بخير، هو سبه وما خلى عليها صغيرة ولا كبيرة لو حط فيه، لكن انت مو تروح توصل الى هالخبر فتسعى بالنميمة وتشيع الفاحشة، وانما تروح الى الثاني وتقول له والله كنا عند فلان انسان اليوم وخوش ذكر ذكرك، خوش كلام عنك تحدث، كلام تقدير، كلام احترام، ونفس الشيء ترده ذات الصوت. حتى يتوصل من قطع، حتى يرتبط من فصل بين الطرفين. وهذا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تروح تدندن في إذنه، شوف هذا الكلام اللي تحكيه يؤدي إلى الإصلاح والاتصال والتعاون، لو يؤدي إلى عكس ذلك. قسم من الناس يتبرعون بنقل السوء، يتبرعون بنقل النميمة، يشون ببعضهم بعضا، ويا ويله اللي يخليه في الوطن. قلنا فلان مثلا زين تحكي ويا فلان ان يدير باله علينا، اذا ذاك عنده نية خلص تنتهي النية. سامعين قصة الاعمش ويا زوجته والوثيق بينهما؟ يقولون الاعمش حصل بينه وبين زوجته خلاف ونفار وشقاق، فتركته زوجته في البيت ما تحكي وياه، لا طبخ تطبخ إله، لا تنستكنس إله، لا تجي يمه، إلى غير ذلك. هذا بقى يوم يومين ثلاث أيام، خربطت أوضاع كلها. حاول أبدا، مدفونة تمام. فإجا وسط واحد قال له يا فلان أنت عندك كلمة مسموعة عن فلانة، انت تعرف حالنا، هل مدة زعلان علينا، فتعال احكي وياها الله يلين قلبه. فقال لي بعد انا بعد بس هالخدمة انت تطلب مني دمي اذا تريد اعطيك اياه. اجي وسط البيت قعد وياه في المجلس والمرأة من وراء الستار، فقل لها يا ام عبد الله، احكي ويا المرأة، ان ابا عبد الله هذا الاعمش اللي جايبني زين رجل مؤمن، رجل صالح، رجل طيب، فلا يذهبنك فيه عمش عينيه ولا دقة ساقيه ولا نتن ابطيه ولا بخر فمه ولا طلعة رأسه، فخله على حربك ويحك، لقد اسمعتها من عيوبي ما لم تكن تعرف قبل هذا. هي اذا كانت مثلا نقطة واحدة ما اخذتها علي وهاجرت لي الان صارت 10 نقاط، اذا عدنا امل ترجع الان خلص بعد ماكو رجع. مثل هذا الانسان اذا جد بين اثنين بهالطريقة من الوساطة، اي اتصال يحدث بينهم؟ بالعكس، نحن نحتاج الى ما يترتب عليه الأجر العظيم وهو الجنة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ينادي للصدقة، ينادي للمعروف، ينادي للإصلاح بين الناس. الجميل جدا أن الإصلاح بين الناس هم ينطبق عليه عنوان المعروف، وهم ينطبق عليه عنوان الصدقة، كما في حديث الإمام الصادق قال صدقة، حديث الإمام الصادق، صدقة يحبها الله ورسوله إصلاح بين الناس إذا تكاسدوا وتقارب إذا تباعدوا. هي صدقة يحبها الله ورسوله، فهل هي صدقة؟ الإصلاح صدقة، الإصلاح معروف، مع ذلك خصصه القرآن الكريم بالذكر لشدة عنايته به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على مجتمعنا بمن يسعى في صلاحه وإصلاح أبنائه، حتى يتحول هذا المجتمع إلى مجتمع منسجم، تنصرف قوته بدل ما تكون في تنزيق كل طرف إلى الطرف الثاني، تتحول إلى بناء المجتمع وإلى تغيير الفاسد فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك. هذه الليلة مسمات للقاسم ابن الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبيه. أبناء القاسم في كربلاء بحسب ما ذكر التاريخ عدة أبناء. واحد اسمه عبد الله ابن الحسن، وقد استشهد وهو الأكبر، أكبر من القاسم ابن الحسن. عبد الله ابن الحسن شهيد كربلاء أكبر من القاسم. الآخر أبو بكر ابن الحسن. هنا المؤرخون أيضا يختلفون، قسم يقولون أبو بكر هو نفسه عبد الله لكن اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر، فهما واحد. وهناك قسم آخر يقول لا، كان للحسن ولدان عبد الله وأبو بكر وكلاهما استشهدا في كربلاء. على التقديرين سواء هذا أو ذاك هما شهيدان أو هو شهيد في كربلاء أمام الحسين عليه السلام وقد سبق أخاه القاسم. الأخ الثاني للقاسم هو الحسن المثنى، الحسن ابن الحسن يعبر عنه ويسمى بالحسن المثنى. هذا الرجل أيضا قاتل في كربلاء وكان زوج بنت الحسين، فاطمة بنت الحسين زوجها الحسن المثنى، قاتل قتال شديد في المعركة وقتل إلى 19 واحد وقطعت يده وجرح جروح بليغة لكنه لم يقتل وإنما أخذ أسيرا. لما أخذ أسير وصلوا إلى الكوفة بنو فزارة اللي هم يقتربون إلى الحسن المثنى من جهة أمه لأن أمه فزارية، اتشفعوا فيه إلى ابن زياد وإلى عمر ابن سعد أن هذا ابن أختنا وإحنا أبلينا بلاء في المعركة وقاتلنا فأعطينا وياه كرامة لما فعلنا في المعركة، ففعلا أعطاه إياهم عالجوه حتى برئ وعاش فيما بعد ذلك، جرح ولكنه عاش فيما بعد. والثالث أو الرابع على التقديرين هو القاسم ابن الحسن صلوات الله عليهما. القاسم عمره 12 سنة. على ما هو التحقيق قضية الزواج والأرث لم تتم في كربلاء، ربما هذا أشرنا إلى أكثر من مرة، وإنما هو نوع من التأثر والحزن اللي يمارسه حتى الآن النساء. يعني إذا امرأة الآن فقد لها أو مات لها ابن شاب لم يتزوج عادة تتمنى أن يتزوج، وبعض النساء تشوفهم في غرفة مثلا أو في مكانة يخلون أدوات الأرث والزينة والحجلة كأنما هاي بقي في قلبها الأم حسرة أن هذا الشاب انتقل من هذه الدنيا ولم يتهنأ بشبابه ولم يتزوج. ولعل جزء من المراسي وما يذكره أرباب السير والخطباء يسير في هذا الاتجاه أن القاسم بن الحسن سلام الله عليه وهو أصغر إخوانه لم يتزوج، لأن عبد الله كان متزوج، الحسن المثنى أيضا متزوج، هذا على رواية وحيد رملة. رملة أم القاسم كان لديها ولد وحيد هو القاسم ابن الحسن على رواية أنه لها ولد واحد، فبطبيعة الحال لابد أن يستتار حزنها وشجاها وأساها وتتمنى لو كان القاسم قد أقبل على الزواج وقد تهنأ. لذلك المصيبة كانت عندما أراد القاسم بن الحسن البراز إلى قتال القوم، أول شيء جاء إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه واستأذن من عمه عم أبا عبد الله ائذن لي في القتال. قال له الحسين: بني أنت أمانة أخي عندي، أنت وديعة الحسن عندي، شلون أنا أفرط فيك وأعطيك إلى هذه السيوف المشرعة والرماح المتعطشة لدمائك؟ من يصير هذا؟ فظل الحسن يبكي بكاء لكي يأذن له الحسين عليه السلام، إلى أن الإمام الحسين استجاب إليه أخيرا وألبسه ملابس أبيه الحسن، عممه بعمامة الحسن، رداه برداء الحسن، فغدا صورة مصغرة عن الإمام الحسن المجتبى وأشعر بذلك حزنا بسينا. ثم نادى الحسين صلوات الله وسلامه عليه بالنساء والأطفال: يا ليلى ويا رملة ويا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا بنات رسول الله، هل ممنى وودعنا القاسم؟ التمت عليه النساء هذه تشم وتلك تضم وتلك تقبل والكل ينادي في امان الله في دعه الله. يا قاسم التفت الى امه وهي تقبله وتوصيه لابنه ارشادت شينه وعمته بحلقه شينه ومن الخدر مذهولة يا طلعت تناديهم: يا ابني يا جاسم الوقيت حالك العام مكبوم، لهاليوم انا ذاكرتك بالك تخيب ظنوني، هز الرماح وتسنه يا والده تدعيني، عمي وحيد بكربلاء لمن عظم من حالي. هاي وصية الام الى القاسم، خلي نشوف القاسم عنده وصية لا لا. التفت الى امه قال لها: امه اذا شربت بارد الماء تنكري عطشي، واذا رأيت شابا ما تهنى بشبابه فاذكري شبابي وابكي على شبابي. اوصيك يما وصيه سمعين يا قضي جوابي، حق الشباب على الشباب وين صوتك هذه الليلة ناصر القاسم؟ شبان يا شفتيهم بالله ذكر شباب محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي، ودع امه وودعته وودع باقي النساء وخرج الى المعركه شاهرا سيفه يرتجد ويقول: ان تنكروني فانا نجل الحسن صدق النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا تقوا صوب المزن، وظل يقاتلهم قتالا عظيم. يقول الراوي: خرج علينا غلام كأن وجهه طلقة قمر وفي يده سيف وفي رجليه
30 أعلام، وظل يشد على القوم ويقتل فيهم. وبينما هو كذلك أدرك يا حسين، عظم الله لك الأجر أبا محمد في القاسم. بينما هو كذلك إذا انقطع 90 عليه وهو القاسم ليشده، فجاء اللعين الأجدي ظاهرا سيفا فاتحا باعا، ضرب القاسم على رأسه. ايوه قاسم اهوى سيدا، هوى الى الارض صريعا يخور في دمه وهو ينادي ادركني يا عماك. جاءه الحسين وهو ينادي يا عز على عميك، اذ تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك، صوت شكر واتر وقل ناصر بالجونا جاء يا جاسم شبيك يا رأيت السيف حاج قابلك وريدي هانئنكم تخلوني وحيد على خيام من عدا والخيل تفتح. يقول الراوي ثم احتمل الامام الحسين القاسم الى صدره، ونظرت الى رجلي القاسم تخطاني في الارض، قلت سبحان الله، قول امثل غلام ام قدر في الحسين. دققت النظر واذا دبار الحسين قد انحنى. ايوا حسينا وامامنا، اجاب ومسجد ما بين اخو، وجاء العيد يا ويلي امك، بس ما اسمع من نسوان صوتك.
اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين في الدنيا والآخرة. فبإخواني الحاضرين واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين. إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب